بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر والشبكات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، فيسعدني أن أقدم لكم هذه الوقفات المستخلصة من قصتي وحادثة الهجرة بمناسبة رأس السنة الهجرية المباركة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها لنا ولكم ولجميع المسلمين سنة خير وبر وبركة وتمكين للدعوة وأهلها، تمكين للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ورد للعدوان عن الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفتنا الأولى في هذه المداخلة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا فيها من الزيغ والزلل، وأن يرزقنا فيها الصدق والإخلاص في القول والعمل، مع قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآية 29 من سورة الأنفال. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: إن معنى ليثبتوك أي يحبسوك. وهذا يحيلنا إلى واقع المسلمين قديما وحديثا. أعداء الدعوة من صناديد قريش كانوا يفكرون في حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حال بينهم وبين تحقيق ذلك، تحقيق هذه الآية، ولم يبخلوا ولم يتركوا أي جهد في تعذيب المستضعفين من المؤمنين من السابقين الأولين إلى الإسلام. والمضايقات والأمور التي اتخذوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه رضوان الله عليهم لا تكاد تنحصر كثرة، وما أشبه الليلة بالبارحة. نشهد اليوم في هذا الوقت من الزمن المضايقات ضد المسلمين، ضد الدعاة، ضد الأبرياء، ضد النساء، ضد الأطفال، ضد العجزة. لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر يا أخي إلى حال المسلمين في روهينجيا، وانظر إلى حال المسلمين في كشمير وفي أفغانستان وفي اليمن وفي فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي وسط إفريقيا وفي غيرها من البلدان، ترى أنه ما أشبه الليلة بالبارحة. قرى تحرق، أشخاص يقتلون، لا لأنهم زناة، لا لأنهم معردة، ولا لأنهم تجار مخدرات، ولا لأنهم كذا، وإنما لأنهم مسلمون فقط. قوم تصادر حرياتهم، قوم يعتقلون، قوم يسجنون، لا ذنب لهم إلا أنهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أسوتهم في ذلك نبي الرحمة ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا شك أن من اتبعه من العلماء والدعاة والمصلحين لا بد أن يأخذ بميراثه مما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه على مر التاريخ. الوقفة الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دبر المشركون له هذه الحيلة وأجمعوا على قتله وكلفوا بذلك النفر المعروفة، وتعاهدوا أن يحيطوا بمنزله صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل إبان انعقاد الاجتماع وأعلمه بمكر قريش وحيلته. فأول شيء، تصرف فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمره الله تعالى أن لا يبيت الليلة على فراشه، أمر علي بن أبي طالب أن يبيت على فراشه وأخبره بأنهم لن يصلوا إليه بسوء، وأمره بتأدية الأمانات عنه عليه الصلاة والسلام. فالخطوة، يعني الوقفة الثانية، يمكن أن نقول إن داعية لا بد أن يراعي أمانته وأن يؤدي الأمانات وأن لا يفرط في الواجبات. فقرته الثالثة إعلام النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه بالأمر، وهذا يدلنا على أن الداعية والمصلح لا بد أن يكون له رفيق خير ورفيق درب معين ومساعد يأمنه على سره ويساعده برأيه ويسدده في تفكيره. الوقفة الرابعة الإصرار والاحتياط في جميع التصرفات. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيت الصديق في ساعة لم يكن يأتيه فيها كما في الحديث، قال له أول ما قال: أخرج من عندك. فالصديق رضي الله عنه قال: إنما هم أهلك، يعني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد عقد عليها من قبل ولما يدخل بها. ويفهم من ذلك كذلك أن منزل أبي بكر الصديق ليس فيه شخص يخشى منه إفشاء الأسرار. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ جميع الحيطة جميع أنواع الحيطة والحذر. جاءه في ساعة لم يكن يأتيه فيها، أمره بإخراج من عنده، أخبره هو عليه رضوان الله أن الله أذن له في الهجرة. والصديق رضي الله عنه كان قد هيأ الأمر وأعد الرواحل قبل ذلك استعدادا للذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطوات التي اتخذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة والحذر، منها أنه جاء في هذه الساعة، ومنها أنه أسر إلى أبي بكر بالأمر، ومنها أنه خرج هو وأبو بكر رضي الله عنهما في وقت يعني لا في وقت لا يتحرك فيه أحد، ومنها أنهم واعدوا عبد الله بن أوريقط 3 أيام في غار ثور، ومنها أنهما خرج عليهم صلى الله على نبيه ورضي الله عن أبي بكر رضي الله عنه، خرج إلى جهة ليست هي جهة المدينة، ومنها أنهما يعني تخفيا في ذلك الغار لمدة 3. الوقفة الأخرى أسرة كاملة تحت تصرف الداعية الأول صلى الله عليه وسلم. من نظر إلى حال أسرة أبي بكر رضي الله عنه يجد أن منزله كان منزلا مسخرا للدعوة وأهلها، دعوته وصاحبها الأول صلى الله عليه وسلم. يجد أن ما كان موجودا عند أبي بكر من المال قد ذهب به كله، ذهب به كله، يريد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله. ومنها أن عبد الله بن أوريقط الغلام كان يرعى الغنم ويروح بها عليهما في غار ثور ويحليب لهم اللبن، فإذا عاد إلى مكة محى بالغنم أثر عبد الله الذي كان يذهب فيجول في شوارع مكة ويصول، فما سمع من جديد الأخبار جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. منها كذلك أن الطعام والزاد الذي كانت تعده أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان يأتيهما في ذلك الغار، فأسماء موظفة في خدمة الداعية الأول وصاحبه، وعبد الله بن أوريق عبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار، وابن عامر بن فهيرة يأتي بالغنم ويحلب اللبن الطازج، وغير ذلك من الأدوار التي كانوا يقومون بها جميعا لخدمة هذه الدعوة المباركة. الوقفة الأخرى أنه لا مانع بالنسبة للداعية، لا مانع من التعاون مع غير المسلمين لتستفيد الدعوة من خبرتهم أو مادياتهم، ولكن ليس على حساب ديننا بل لخدمته. ويظهر ذلك جليا في تعاون أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أوريقط وهو ما زال كافرا على دينه، بأن أشجراه رعى لهما الرواحل وجاءهما في الوعد، وكان دليلا إلى المدينة المنورة شرفها الله. الوقفة الأخرى مخاطر على الطريق تعقبها بشائر أو تعقبها بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المخاطر قصة سراقة بن مالك الذي ذهب مسرعا بجواده وسلاحه يريد إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما علم أن قريشا قالت إن من جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين فله 100 ناقة. ذهب مسرعا بسلاحه وجواده، فلما كان قريبا منهما ساخت قوائم فرسه. القصة معروفة مشهورة. فلما وقع له ذلك ثلاثا خاف على نفسه وطلب الأمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتاب أمان وتعاهد معه أن لا يذل عليه ولا يعين من سيذهب إليه. ولما أراد الانصراف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ قال متعجبا: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. فهذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يسوقها للأمة في هذا الظرف الدقيق من حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم. رجل مطارد، رجل ترصد الجوائز لمن جاء برأسه، مع ذلك يطلق هذه البشارات وهذه الكلمات التي تنم على أن الإسلام سينتصر وسيحكم سيحكم مكان كسرى بن هرمز ومكان قيصر وغيرها من الأماكن، كما في الحديث الصحيح: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم علمنا وإن يجعله حجة لنا لا علينا. استغفر الله.